بسم الله الرحمن الرحيم.
طيب القاعدة الثانية أخذناها أو لا؟ طيب القاعدة الثانية في أي بيت؟ في أي بيت؟ لكن ما هو ثاني، ما هو يا محمد؟ كمبدل في حكمه يجعل بدلا، ورب مفضول يكون أفضلا. قد يقدم المفضول على الفاضل لسبب يقتضي ذلك، قد يقدم المفضول على الفاضل لسبب يقتضي ذلك. الآن حينما تصلي، طيب قبل ذلك القرآن أيهما أفضل، القرآن أم التسبيح؟ القرآن، وهذا بالاتفاق. لكن قد يكون التسبيح مع أنه مفضول أولى من قراءة القرآن. مثلا في الركوع ماذا تقول؟ أيهما يجزئك أن تقول سبحان ربي العظيم أم تقرأ آية الكرسي أو الفاتحة؟ هذا ما هو موضعها، القراءة ما هو موضعها. نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، مع أنه القرآن أفضل، لكن هذا ليس موضعه، هذا موضع، هذا مما ذكره. وأيضا إذا كان يعني مثل الأذان تابعة المؤذن، وهذا سيأتي بالتطبيقات. وأيضا يقولون لو أن الإنسان مثلا لو كان يقرأ ثم بدا له أن يستغفر ويتذكر ما عنده من الذنوب وكان يتأثر بذلك أو يدعو، فعلى حسب الحال قد يكون المفضول أولى من الفاضل يقدم عليه لسبب. من أدلة هذه القاعدة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. إيش معنى أبردوا؟ إيش معنى أبردوا؟ أخروا إلى أن يأتي وقت البرد، يعني يخف الحر. فإن شدة الحر من فيح جهنم، فإن شدة الحر من فيح جهنم. ما هو الشاهد في هذا الحديث؟ أيهما أفضل على العموم، الصلاة في أول وقتها أم بعد ذلك؟ أول وقتها، من المحافظة على الصلاة أن تكون في أول وقتها، فأول وقتها أفضل، وهذا هو الذي كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فأقام الفجر حين انشق الفجر، وهكذا كان يصلي الظهر في أول وقتها والعصر، ثم ينصرف أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة، وهكذا المغرب بعد أن تغيب الشمس مباشرة، وهكذا العشاء. إلا يعني هذه كان الأفضل فيها تأخيرها إلا لسبب، فتقديمها بسبب المشقة على الناس. قال: تقديم الصلاة في أول وقتها أفضل، إلا مع شدة الحر فالإبراد أفضل. فالمفضول هنا أفضل من الفاضل، يعني بدل من أن يصلي في أول وقتها مع شدة الحر ولا يستطيع الناس يخشعون في صلاته من شدة الحر. الآن أكثر المساجد صارت مكيفة، لكن في الأزمنة الماضية تكون، أو الذين يصلون في أماكن ما فيها كهرباء وكذا، يكون في حرارة شديدة، حتى ولو كان المسجد مظلل مسقوف، يعني إذا كان الحر شديدا وما هناك يعني من هذه الآلات التي للتكييف والتبريد والكهرباء، يكون حرارة شديدة. فإذا أخر يكون الصلاة فيها أسهل على الناس في خروجهم وذهابهم المسجد وأدائهم لها وشعهم فيها. ولهذا يقولون الصلوات الخمس الأفضل أن تؤدى في أول وقتها إلا الظهر في شدة الحر، فإن الأفضل تأخيرها، وإلا العشاء فإن تأخيرها أفضل إلا إذا شق على الناس. ثانيا، الدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل. ليس المراد به عامة الليل الذي هو بمعنى أنه ذهب أكثر الليل، لا، وإنما ذهب جزء من وقت العشاء من أوله. وحتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، رواه مسلم. الآن الصلاة، صلاة العشاء، تأخيرها أفضل أم تقديمها؟ تأخيرها أفضل أم تقديمها؟ تأخيرها أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم إنه يقول إنه لوقتها، لكن يصير التقديم أفضل من الفاضل. من أجل ماذا؟ سبب المشقة الحاصلة، سبب المشقة الحاصلة على الناس. فلو أن الإنسان صلى والعشاء، أخر العشاء مثلا في هذه أوقاتنا هذه إلى الساعة 10، فيه مشقة شديدة على الناس، بل قبل ذلك فيه مشقة على الناس. كان الدماج محلا لتطبيق السنن، هذه السنة طبقت في دماج، تأخير العشاء، صلاة المغرب، سورة الأعراف، طبقت فيها هذه السنة مرات، حتى في العمود أيضا. أحد الضيوف جاء ذات مرة في إخواننا أهل البيضاء، جاء في اليوم الذي فيه الأعراف فصلى طالت الصلاة ما شاء الله، يعني مباشرة قبل أن يقرأ الأذكار قال للذي بجواره كل يوم تصلون هكذا؟ أنا الله اختارك اليوم تأتي تطبق على السنة. قال تطبيقات، تطبيقات على أي قاعدة؟ قد يكون المفضول، قد يقدم المفضول على الفاضل لسبب يقتضي ذلك. تقديم المفضول الذي يخاف فوته على الفاضل الذي لا يخشى فوته، هذا من تطبيقات هذه القاعدة، مثل متابعة الأذان على قراءة القرآن، أيهما يقدم؟ متابعة الأذان، مع أن القرآن فاضل لكن هذا يكون أولى منه لأنه يفوت وقته. قراءة الأذكار في وقتها على قراءة القرآن، أيهما أفضل، قراءة الأذكار أم الصلاة؟ التسبيح، طيب جنس التسبيح والتحميد والتكبير، هل هو أفضل أم الصلاة؟ الصلاة لا شك لأن فيها قراءة وفيها التسبيح وفيها، لكن بعد الفجر وبعد العصر أيهما أولى؟ التسبيح، بل الصلاة في ذلك الوقت منهي عنها التطوع، وهذا مذكور في كلام شيخ الإسلام في الحاشية. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 22-345، قال فلأن يصير المفضول فاضلا لمصلحة راجحة أولى. وكذلك يقال في أجناس العبادات كالصلاة، جنسها أفضل من جنس القراءة والذكر، الصلاة جنسها أفضل من جنس القراءة والذكر. ثم إنها منهي عنها في أوقات النهي، فالقراءة والذكر والدعاء في ذلك الوقت أفضل من الصلاة، وكذلك الدعاء في مشاعر الحج بعرفة ومزدلفة ومنى والصفا والمروة أفضل من القراءة أيضا بالنص والإجماع. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا، وهذا في الصحيح من حديث ابن عباس، ومن حديث علي أيضا أنه نهاه عن ذلك، ولو قرأ هل تبطر الصلاة؟ فيه وجهان، في مذهب أحمد فالنهي عن الصلاة والقراءة في المشاعر هذا ناقص الكلام، أولى كان، وهناك كلام أيضا طويل لابن القيم في الوابل الصيب بنحو هذا في تقديم المفضول على الفاضل. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في البيت 86 منظومة القواعد والأصول، كل استدامة فأقوى من بدا، في مثل طيب محرم ذا قد بدا. كل استدامة فأقوى من بدا، إيش معنى من بدا؟ من الابتداء. في مثل طيب محرم ذا قد بدا، إيش معنى طيب المحرم؟ هل يجوز للمحرم أن يتطيب؟ ما يجوز. طيب لو كان فيه طيب من حين اغتسل وقبل أن يدخل بالإحرام واستمر فيه الطيب بعد ذلك هل يضره؟ ما يضره. لماذا؟ الاستدامة أقوى من الابتداء، فابتداء الطيب في حال إحرام محرم، لكن استدامة الطيب من قبل هذا لا يضر. ولهذا عائشة رضي الله عنها قالت كان كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ونرى وبيص الطيب، وبيص الطيب في مفارق رأس رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في رأسه ولحيته. كل استدامة أي الاستمرار والبقاء، الاستدامة الاستمرار والبقاء. فأقوى من بدأ أي أقوى من الابتداء، والابتداء الإنشاء من جديد. في مثل طيب محرم أي أن الطيب للمحرم لا يجوز ابتداء بعد الإحرام، لكن لو تطيب بعد غسل الإحرام وقبل الدخول في النسك وبقي الطيب على بدنه بعد الإحرام فلا بأس باستدامته، لحديث عائشة رضي الله عنها كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. إيش معنى وبيص؟ لمعان، لمعان الطيب في مفرق رأسه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني معناه في شعر رأسه، مفرق رأسه، أنه كان يمشط شعره يمين وشمالا، معلوم أن المحرم ما يغطي رأسه. ذا قد بدأ أي ظهر وتبين. القاعدة التي ضمنها هذا البيت الاستدامة أقوى من الابتداء، وقيل الدوام أقوى من الابتداء. ومعنى القاعدة أن بقاء الحكم واستمراره على حالته التي هو عليها أسهل من إحداثه وإنشائه من جديد، وذلك لقوة الدوام وثبوته واستقرار حكمه. من أدلة هذه القاعدة الدليل الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، متفق عليه. ما هو الشاهد في هذا الحديث دون أن تقرأ الكلام الذي بعده؟ ما الشاهد في هذا الحديث؟ أين الابتداء وأين الاستدامة؟ ها؟ يعني هو الآن ابتدأ في وقت الصلاة أو خارج وقت الصلاة؟ في وقت الصلاة واستمر إلى بعد الصلاة. لو أن إنسانا مثلا صلى الفجر بسورة البقرة، صلى الفجر بسورة البقرة واستمر بقراءته حتى طلعت الشمس، هل يضر صلاته؟ هل يضر صلاته؟ ما يضر، ما يبطل صلاته، ما يبطل صلاته. هذا الحديث واضح، من أدرك ركعة يعني من وقت الفجر أدركت ركعة وصليت ركعة كاملة في وقت الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. الركعة الثانية متى ستكون؟ بعد خروج وقتها. ولهذا لما صلى أبو بكر رضي الله عنه بالصحابة بسورة البقرة قالوا له كادت الشمس أن تطلع أن تطلع، قال لو طلعت ما وجدتنا غافلين، لو طلعت ما وجدتنا غافلين. ومثله صلاة المغرب لو قرأ بسورة الأعراف كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فطالت عليه القراءة حتى خرج وقت المغرب وانتهى الشفق الأحمر دخل وقت العشاء، هل يؤثر على صلاته؟ لا، لأنه قد دخل في الصلاة وصلى ركعة كاملة في وقتها. لكن الذي يتعمد تأخير الصلاة إلى أن يخرج وقتها ويصلي هل يصح منه؟ لا، ما يصح منه، لأنه أخرج الصلاة عن وقتها بغير عذر، لا نسيان ولا نوم. لو أن إنسانا تعمد وأخر الصلاة إلى ما بقي منها إلا وقت ركعة وصلى, صلاة صحيحة أو غير صحيحة؟ صلاة صحيحة, ولكنه يكون آثما لتأخيره لغير عذر, إلا أن يكون معذورا كامرأة تطهر وما بقي من وقت الصلاة إلا مقدار ركعة فتصلي الركعة, أو كذلك صبي يحتلم بلغ وذكر ابن قدامة نحو من هذه, أو مجنون يفيق, وإلا فالأصل أنه لا يجوز الإنسان أن يؤخر الصلاة إلى ذلك الوقت حتى ما يبقى إلا مقدار ركعة. لكن لو فعل متعمدا وأخر الصلاة ما بقي إلا مقدار ركعة قبل أن يخرج وقتها وصلى ثم دخل, يعني خرج الوقت بعد أن انتهى من الركعة, هل يؤثر على صلاة من حيث الصحة؟ لا, صلاة صحيحة. قال: وجه الدلالة أن ابتداء الصلاة وقت طلوع الشمس منهي عنه بخلاف ابتدائها في الطلوع واستدامتها في أثنائه. ثانيا, حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأطيب ما يجد حتى أجد وبيص الطيب في رأسي ولحيته, متفق عليه. وجه الدلالة أن التطيب حال الإحرام منهي عنه بخلاف التطيب قبله واستدامته في أثنائه فجائز. تطبيقات أمثلة: يشترط رضا المرأة في ابتداء النكاح أي عند عقد النكاح, ولا يشترط رضاها في الرجعة. ما الفرق؟ إيش الفرق؟ سمعتم المثال أو ما سمعتم؟ أبا حاتم, الرجعة استدامة للنكاح, رجل طلق زوجته طلاقا رجعيا هي ما زالت في عصمته, فهل يشترط أن ترضى في إرجاعها؟ ما يشترط رضاها, إذا قال راجعت زوجتي رجعت وإن لم ترضى وإن لم تعلم رجعت, الاستدامة أقوى من الابتداء. لكن لو أراد أن يتزوجها فجاء أبوها وقال أزوجك فلانا, قالت ما أريده ولم ترضى, الصحيح من أقوال العلم أن العقد باطل ولا يصح, لكن في حال الرجعة يصح لأن الاستدامة أقوى من الابتداء. وذكر ابن القيم رحمه الله جملة من الأمثلة في إعلام الموقعين, منها قال: فالإحرام ينافي ابتداء النكاح والطيب, ينافي ابتداء النكاح والطيب دون استدامتهما. إيش معنى هذا الكلام؟ المركز معنا سيجيب بسهولة. عندما نعيد كلامه, قال: الإحرام ينافي ابتداء النكاح والطيب دون استدامتهما. أما الطيب هذا المثال تقدم, لكن النكاح هذا صالح, يعني الذي لو أن إنسان أحرم ودخل في النسك قال لبيك اللهم عمره, جاءه إنسان آخر قال أزوجك, هل يجوز؟ لا يجوز العقد ولا يجوز الخطبة, لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب, لا يتزوج ولا يعقد النكاح ولا يخطب. طيب لو أنه حصل منه طلاق ثم بعد أن أحرم جاءه إنسان وقالوا يا أخي الآن ما بقي للعدة إلا كذا لزوجتك, فلو أنك راجعتها فراجعها ومحرم, هل تصح الرجعة في الحال إحرام؟ نعم تصح, الاستدامة أقوى من الابتداء. قال: والحديث ينافي, والحدث ينافي ابتداء المسح على الخفين دون استدامته. إيش معنى هذا الكلام؟ الحدث ينافي ابتداء المسح, هل للإنسان أن يلبس خفيه, أن يمسح على خفين لبسهما على غير طهارة؟ هل الإنسان يمسح على خفين لبسهما على غير طهارة؟ جواب: لا, لبس بعد أن أحدث لبس خفيه, وجد بردا أراد أن يمسح الخفين, هل لو أن يمسح؟ جواب: لا, لكنه لو أنه لبس الخفين بعد الوضوء ثم بعد ذلك أحدث ثم توضأ وأراد أن يمسح على خفيه, يمسح وما يمسح؟ يمسح. زوال خوف العنت، زوال خوف العنت ينافي ابتداء النكاح على الأمة دون استدامته عند الجمهور. إيش معنى هذا الكلام؟ أبا عبد الرحمن يجوز له الزواج بالأمة، يعني ما يجوز الزواج بالأمة إلا بشروط. الشرط الأول أن لا يستطيع أن يتزوج الحرة، لا يستطيع. فمن لم يستطع منكم طولا، يعني ما عنده غنى، ما عنده مال، أن ينكح المحصنات المؤمنات يعني الحرائر، فمما ملكت أيمانكم. والشرط الثاني أن يخاف على نفسه الوقوع في الفاحشة، ذلك لمن خشي العنة منكم. فإذا كان الإنسان ما يخاف على نفسه الوقوع في الفاحشة، هل يجوز له أن يتزوج الأمة؟ الجواب لا، ما يجوز له. لكن لو أنه خاف على نفسه وما استطاع أن يتزوج الحرة فتزوج الأمة، قال زوال خوف زال بعد ذلك، يعني بعد أن تزوجها صار ما عنده خوف على نفسه من الوقوع في الزنا، هل يقال له الآن ما يجوز لك أن تستمر في النكاح؟ لا، الاستدامة أقوى من الابتداء، يستمر فيه. زوال خوف العنة ينافي ابتداء النكاح على الأمة دون استدامته عند الجمهور. الذهول عن نية العبادة ينافي ابتداءها دون استدامتها، إيش معنى هذا الكلام؟ عندك آيات تريد تفسرها؟ ها؟ إيش هذه ألغاز؟ قال الذهول عن نية العبادة ينافي ابتداءها، إيش معنى هذا الكلام؟ ها؟ يعني الآن لو أن إنسان عليه جنابة فقال يوم الجمعة سأؤخرها إلى قبل أن أذهب للجمعة، ثم لما أراد أن يذهب ذكر غسل الجمعة ونسي أنه جنب، فاغتسل بنية ماذا؟ بنية الجمعة، هل يجزئ هذا الغسل عن جنابة؟ ما يجزئه، لأن النية لابد أن تكون مقترنة بالفعل. لكنه لو أنه دخل في الغسل ونيته غسل الجنابة، في أثناء غسله نسي مسألة الجنابة أو الصلاة، دخلت في الصلاة وأنت نيتك أن هذه صلاة الظهر، وفي أثناء الصلاة ربما تغفل تسهو عن أنك في صلاة الظهر أو في غيرها، هل يؤثر هذا؟ لا يؤثر، إنما يؤثر في ابتداء العبادة. لابد أن يكون الإنسان مستحضرا للنية عند اقترانه بفعل العبادة أول دخوله فيها. قال والقدرة على التكفير بالمال تمنع التكفير بالصوم ابتداء لا دواما، هذا عندك يا يوسف، هات. يعني لو أن إنسانا عليه كفارة يطعم 10 مساكين، كفارة يمين، طيب، فعنده قدرة على التكفير بالإطعام، هل له أن يصوم؟ لا، ليس له أن يصوم. لكن لو أنه ابتدأ الصيام ما عنده مال، عجز عن الإطعام والكسوة والعتق، فابتدأ الصيام ثم جاءه مال يستطيع أن يطعم 10، هل هنا الصيام يجزئه وما يجزئه؟ يجزئه، لأنه مداوم، مثله مثل الهدي. لو أن الإنسان شرع في صيام 3 أيام في الحج وجاءه مال، هنا مخير أن يستمر وهو مجزئ الصيام، أو أن يخرج كفارة الهدي، يعني يخرج الهدي. والقدرة على هدي التمتع، هذا مثله، تمنع الانتقال إلى الصوم ابتداء لا دواما، قدرة إذا كان قادرا على أن يأتي بهدي فإنه لا يجوز له أن يصوم، لكن إذا شرع في الصيام ثم قدر لا يلزمه أن ينتقل، لأن الاستدامة أقوى من الابتداء، قاعدة مفيدة. هذا السؤال عند من؟ عندك يا أبا نوح. قد يقدم المفضول على الفاضل لسبب يقتضي ذلك. هذه قاعدة، قد يقدم المفضول على الفاضل لسبب يقتضي ذلك. ما هو؟ أذكر دليلا من الأدلة التي ذكرت في هذه القاعدة. هذا مثال. نعم، الترديد وراء المؤذن أولى من قراءة القرآن في ذلك الوقت، هذا مثال. طيب، نريد من الأدلة التي ذكرت. ها أبا أحمد، ها تقدير تأخير الظهر في وقت الحر، تقدير يعني تأخير الإبراد بصلاة الظهر عند شدة الحر، والإبراد معناه تأخيره الصلاة إلى أن يخف الحر في آخر وقت الظهر. ومثله العشاء، حديث عائشة وحديث أبي هريرة. قاعدة الثانية التي أخذناها ما هي؟ ما هي القاعدة الثانية إياد التي أخذناها؟ إيش؟ الاستدامة أقوى من الابتداء. أعدها يا أبا الياس. الاستدامة أقوى من الابتداء. طيب، من يذكر دليلا عليها؟ من يذكر دليلا عليها؟ لا، ما أريد الذي قد أجابه، من غيرهم، غير الذي ما قد أجابه. عندك يا أبا حفص هذا دليلا، وهو نعم أحسنت. والدليل الثاني؟ لا خلاص، جزاك الله خيرا، أتيت بالإجابة كاملة، بقي الدليل الثاني عند غيرك. سعيد، حديث عائشة رضي الله عنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم عند بعد اغتساله من الإحرام للإحرام، ويستمر فيه الطيب، يستمر فيه الطيب، وتراه كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أجد أو يجد. ثم تذكر أنها ترى وبيص الطيب ولمعان على مفارق شعر النبي صلى الله عليه وسلم ولحيته، فهذا استدامة. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.